والآن مع الشريط الواحد والعشرين من هذه المجموعة، وهو الثالث والثلاثون من بدء الشرح.
وقفنا على حسن الجوار.
وحسن الجوار والإحسان إلى مثل اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق للمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستقارة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن تفاسدها.
عن تفاسدها أو عن كلها تفاسدها؟
وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون في الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أخلاق أهل السنة والجماعة بعد أن ذكر أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأنهم يندبون إلى أن تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عمن ظلم، وأنهم يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. وكل هذه تقدمت معانيها، وأرجو أن تكون منكم على بال لأنها مهمة، أخلاق وآداب عالية لا ينبغي الإخلال بها. قال: ويأمرون أيضا بحسن الجوار. حسن الجوار مع الجيران، والجيران هم الأقارب في المنزل، وأدناهم أولاهم بالصلة والإكرام. قال الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار القريب والجار البعيد، كلهم أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانه. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه. والجار إن كان مسلما قريبا كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان قريبا جارا فله حقان: حق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب وهو جار فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا كافرا بعيدا فله الحق الواحد وهو حق الجوار. المهم أن أهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقا أيا كان جار، ومن كان أقرب فهو أولى. ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غير الجار. تجد ذاتك على جاره في الأحسن من ملكه وإسعابه وإزعاجه وغير ذلك. وقد مر علينا في آخر باب الصلح في الفقه شيء من أحكام الجوار، فليرجع إليه. كذلك الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، يأمر بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الأب الولد، هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، نعم، هنا لا يحتاج نقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور أو أبعد مذكور، لأن المعنى واضح. طيب، الذي مات أبوه قبل بلوغه يتيم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى اليتامى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في عدة أحاديث. ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفراق أبيه، فهو في حاجة إلى العناية والرزق، فلهذا حتى الشرع على العناية به. والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال، فاليتيم الصغير تحسن إليه بماذا؟ بحلاوة، سيارة صغيرة، نعم، أشياء تفرقه، والكبير بقلم، ساعة، كتاب، دفتر، واحد، والبالغ بماذا؟ البالغ ليس بيتيم، البالغ ليس بيتيم لكنه مسلم، إذا أحسنت إليه ما تحسن إليه فهو خير. طيب، المساكين من هم؟ الفقراء. المساكين هنا يشمل المسكين والفقير، فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن، وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وغيره. ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أحسنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم، فكان من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من إيش؟ من النقص والانكسار. الإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال، فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه، إلى كسوة بأن تكسوه، إلى اعتبار بأن تعطيه اعتبار. تفرض أنه دخل المجلس رجل فقير هو شبعان ومكتفي، سلم يمكن ما رد عليه إلا واحد في آخر المجلس، يا الله رد عليه. نعم، هنا كيف تحسن إليه الإنسان؟ أقول مرحبا بأبي فلان، حياك الله وعليك السلام، تقدم له لأجل أن نرفع من معنويته. أما أن نذله يأتي ويسلم ولا يدري هل رد عليه أو لا، وإذا رد ما يرد عليه علة القول، إنما يرد عليه الأساس منه، يعني الأدنى منه، الأدنى منه هم اللي يردون عليه، هذا إهانة له. فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليه، لنكبر هذا النقص. كذلك ابن السبيل، ابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع، في باب الزكاة الذي انقطع به السفر لأنه نعطيه لحاجة، وهنا انقطع به أو لم ينقطع لأن المسافر غريب والغريب مستوحش. ومن الأمثال العامية يا غريب كن أذيب، فالغريب على يستوحش من الناس، فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشرع. إذا نزل بك ضيفا فمن إكرامه إيه؟ أن تكرمه، أن تكرم ضيافته. لكن قال بعض العلماء إنه لا يجب، لا يجب إكرامه في ضيافته إلا في القرى دون الأمصار، الأمصار الكبيرة التي فيها مطاعم وفيها هوتيلات فنادق، هذه ما يلزمك أن تكرمها، لا يلزمك أن تكرمها أو أن تغيث. إذا جاء فقول الله ست فندق، إيش فندق لواحد مثلا هنا في أو شف المطعم الفلان، يا رجل أنا أقول جسد عندك والله ما كان فيه ما يقوم بحاجته، توقع الله رب تحب نعطيه دراهم نعطيه دراهم. نعم، فيرى بعض العلماء أن الضيافة في مثل هذه الحالة ليست واجبة وإن كان المسلم، ونحن نقول بل هي واجبة إلا أن يكون هناك سبب كضيق البيت مثلا أو أسباب أخرى تمنع من أن تضيف هذا الرجل. لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرجل. طيب يقول والرفق بالمملوك، وش المملوك؟ الآدمي ولا البهيم؟ يشمل هذا وهذا. الرفق المملوك الآدمي تطعمه إذا طعمت ولا تحرمه من الطعام يقدمه إليه تاكل أمامه ولا تعطيه، هذا سوء معاملة. الرفق المملوك أيضا البهائم، الرفق البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى أرفق به. والرفق فيها يختلف بحسب ما تحتاج إليه، ففي الشتاء تضعها في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد، وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر تأتي لهذا الطعام وبالشراب. إذا كانت مما يحمل مما تحمل لا تحملها ما لا تطيق ولا تغذها، وهذا يدل على كمال الشرع وأنه لم ينس حتى البهائم. طيب يقول الرفق الملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة. الفخر في الألفاظ في الأصل القول، والخيلاء في الفعل، والاستطالة والبغي العدوان، والاستطالة على الفخر. فينهون عن الفخر أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله، فيقول أنا العالم، أنا الغني، أنا الذكي، أنا الشجاع، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، وما أشبه ذلك من الفخر على غيره. وإن زاد على ذلك أنه يستطيل على الآخرين ويقول أنت شن، أنت فيك ما لفيك، نعم أنت اطلبي، أنت اللي ما تعرف إلى آخر، يكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق. الخيلاء قلنا بالأفعال، قال النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء، يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه ورقبته، نعم إذا جاءه يمشي ولا كأنه وصل إلى السماء. والله عز وجل وضح لهذا فعله، قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخلق الأرض ولم تبلغ جبال طول، أنت في مكان ما أنت بواطن ثريا ولا فرع، كيف تمشي في الأرض مرحا؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله تحس بنفسك إنه من يوم يلاقيك أو من يوم تشوفه ولا كأن الأرض ما تشي من شدة الخيلاء. أهل السنة والجماعة ينهون عن هذا ويقول كن متواضع في القول وفي الفعل، حتى في القول لا تثني على نفسك بصفاتك الحميدة إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك. والإنسان ذو الصفات الحميدة لا تظن أن الناس تخفى عليه خصال أبدا، سواء ذكرها الناس ولا ما ذكرها، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تعلم. بل إن الرجل إذا صار يعبد صفاته الحميدة أمام الناس سقط من علمه. فاحذر هذا الأمر. بعض الناس إذا صار يتحدث تجد يتحدث عن نفسه، فعلت كذا وقلت كذا ورحت كذا وجئت من كذا إلى آخره، يقول هذا لا ينبغي، هذا ربما يحملك على الفخر أو ربما يكون فخرا إذا قصدت بذلك التعالي والتعاظم وأنك تظهر نفسك في المظهر العالي. ثم إن هذا لا يحتاج الناس إليه في معرفة، لأن الناس يعرفونك وإن لم تشرحهم هذا. نعم إن دعت الضرورة إلى هذا فلا بأس، دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس أن تقول أنا فلان الفلاني مثلا، وتذكر شيئا من صفاتك التي يحصل فيها مصلحة. قال ابن عباس إن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله الإبل لرحلت إليه. هذا لا شك أنه تنال عن نفسه بإيه؟ بعلم كتاب الله عز وجل، لكن ما غرضه أن يحتفظ، غرضه أن يحث الناس على طلب العلم وأن يطلب العلم في أي مكان كان. وبعض العلماء تجده إذا ألف يمدح كتابه، ما قصده أن يفخر بذلك وأنه ألف هذا الكتاب النافع مثلا، قصده أن ينتفع الناس به وأن يتلقوا في القبول. وابن مالك يقول في ألفيته: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي غضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي. لكن مع هذا النفس لألفيته والحق من ألفية بن معطي، ما قصد والله ما نعلم أن يقلل من قيمة ألفية بن معطي أو من ابن معطي، قصد أن يصف الناس بدل أن يبذلوا جهدا وتعبا في ألفية بن معطي وهي أقل من هذه، يصفون جهدهم إلى هذه. لكنه ولهذا قال بعد: وهو بسبع حائز تفضيله، جزاه الله خيرا، هذا كلام العدل، مستوجب ثنائي الجميع، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. استعد المحشين على اسمه المحشين حواس، قال ابن مالك ليتم ما قال هكذا، لكن ما قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. لو قال والله يقضي بالرضا والمنة لي وله ولجميع الأمة، علشان يسلك في الدعاء، سبحان الله العظيم، الأنبياء يدعون لأنفسهم، قال ربي اغفر لي ولأخي، والرسول يقول ربي اغفر لي جدي وهزي وخطئي وعمي، وشرك المسلمين ولا لا؟ ها؟ ما شركوا، وله بلادي، ولا ينتقد الإنسان إذا دعا نفسه أو دعا نفسه وآخر معه، لكن المحسون رحمه الله يأتون بالحواس. نعم، على كل حال نحن روحنا هنا ينهون عن الفخر والخيلة، الخيلة تكون في إيش؟ في الأفعال، والفخر في الأقوال، البغي العدوان على الغير. وموضعه أو مواقع الثلاثة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. في الأموال يدعي ما ليس له، أو ينكر ما كان عليه، أو يأخذ ما ليس له، وهو دعوة يسرق ينهب وما أشبه ذلك، هذا بغي على الأموال. الدماء القتل فما دونه، يعتد عن ذنب الضرب بالجرح بالقتل. الأعراض يحتمل أن يراد بها الأعراض يعني السمعة، ويحتمل أن يراد بها الزنا وما دونه، والكل محرم. فمن اعتداء، فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. الاستطالة على الخلق يعني الاستعلاء عليه بحق أو بغير حق، الاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة سواء كان بحق أو بغير حق. الاستعلاء إن الإنسان يترفع وإن كان أرفع من غيره، فهو لا شك ان اللي اخر من غيره له يعني له حق الارتفاع والعلو، لكن هل يترفع على غيره ويترفع؟ لا. حقيقه الامر ان من شكر نعمه الله عليك ان الله اذا من عليك بفضل على غيره من مال او جاه او سياده او علم او غير ذلك ان ينبغي ان تزداد تواضعا حتى تضيف الى الحسن حسنا، لان الذي يتواضع في موقع الرفعه في موضع الرفعه ترى هو المتواضع حقيقه، المتواضع في موضع الضعف غصب عليه، تواضع غصب عليه، فقير يجي خاضر ويتكلم للانسان باحترام، مثل الغني الذي له جاه وسياده يتكلم اليك احترام ابدا، هذا غصب عليه وهذا تواضع حقيقي. المهم ان الانسان ان معنى قوله طلب حق يعني حتى لو كان له الحق في بيان انه عالي مترفع فانهم ينهون عن ذلك، او يقال ان معنى قوله الاستطاله بحق ان يكون اصل استطالته حق بان يكون قد اعتدى عليه الانسان فيعتدى عليه اكثر، فاهل السنه ينهون عن ذلك. اما قوله بغير حق فواضح ان الاستطاله غالبا تكون بغير حق وانه لا حق للانسان أن يستطيل على غيره. ما أنت الوقت في هشف. طيب يقول بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاتها، هذه جملة عامة، كل الأخلاق العالية فأهل السنة والجماعة يأمرون بها، والسفاف الساقط المحتقر ينهون عنه. طيب ثم قال وكل ما يقولون أو ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. كل ما يقوله أهل السنة والجماعة ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وهو أن ننتبه أننا كلما نقول أن كلما نقول وكلما نفعل نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله، لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله، لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله. ولهذا مر علينا كثيرا القول بأن عبادات الغافلين عادات، وعادات المنتبهين عبادات، فالإنسان الموفق المنتبه يمكن أن يحول العادات إلى عبادات، والإنسان الغافل يجعل عباداته عادات يفعلها على العادة. إذن فأحرص بارك الله فيكم على أن تجعلوا أقوالكم وأفعالكم كلها تبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتنالوا بذلك الأجر ويحصل كمال الإيمان والإنابة إلى الله عز وجل. لا تفعلوا هذه الأفعال على أنها أفعال مطلوبة منكم فقط، هذا تبرأ به الذمة لا تفعل، لكن ما يحصل به تنمية الإيمان حتى تفعلوا ذلك وأنتم تعتقدون أنكم متبعون للكتاب والسنة، تجدون في هذا زيارة في الإيمان وتربية للنفس. وما أكثر ما نغفل، أكثر ما نفعل هذه الأشياء على أنها مطلوبة منا كدين نوفي، يكمها كأنه ما نفعلها كأنها عبادات تربي قلوبنا وتنمي إيماننا، ونعتقد أننا فيها مخلصون لله متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة ينبغي أن ينبه الإنسان نفسه عليها دائما حتى لا يكون من الغافلين. الله أعلم.
نعم. هل هذا ما له
أجر؟ إذا توارى له أجر. لكن ولهذا جاء في الحديث عائل مستفسر. لا تجدهم أكثر أجرا، أيهما أكثر أجرا؟ أين هذا أكثر وأكثر؟ اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي حديث عنه
لكن لما
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستشترك على 93 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال ممن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض
عن الشوب
هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى كل المناقب المشهورة
المأثورة مش مشهورة هي. لا المأثورة مين ألف عليها هم
ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى كل المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أسماء الجن الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تكون الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزال قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا من أوصاف أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يأمرون بحسن الجوار، وذكرنا أن الجيران ثلاث: جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وجار مسلم غير قريب فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وجار غير مسلم ولا قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. وسبق أيضا أنهم يأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، لأن هؤلاء فيهم صفات نقص تحتاج إلى الجبر إذا استان إليه. اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل بلوغهم، والمساكين الفقراء وأبناء السبيل المسافرون. وأنهم كانوا يأمرون بالرفق بالمملوك سواء كان آدميا أم بهيما. وكانوا أيضا ينهون عن الفقر والخيلاء. والفرق بين الفقر والخيلاء أن الفقر باللسان والخيلاء بالأفعال. البغي العدوان على الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض غير الحق. فالبغي هو العدوان على الناس، والاستطالة الترفع على الخلق سواء كان بحق بأن يكون الإنسان له مستوى رفيع من جاه أو مال أو علم أو غير ذلك أو بغير حق. طيب كذلك أيضا يأمرون بمعالي الأخلاق عموما، وينهون عن سفاتها. فمعالي الأخلاق تشمل كل خلق المعالي،